فيما إذا اشترط عليها عدم الافتضاض أو عدم الدخول مطلقا فهل يجب الوفاء بالشرط أم لا؟ أو في الأحرى اشترطت عليه عدم الدخول. تعرضنا ابتداء للروايات ثم تعرضنا لمرحلة الانتقال من الحديث إلى الإفتاء عند الطائف. قلنا في هذه المرحلة جملة من فقهائنا أصلا لم يتعرضوا لهذه المسألة كلا، سكتوا عن هذه المسألة، ومنهم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المغنى، تعرض في الفقيه لكن في المغنى لم يتعرض، ومنهم الشيخ المفيد قدس الله سره في كتاب المقنع وغيرهما، وجملة من أصحابنا القدماء أوردوا الروايات فحسب الظاهر يعملون بها الشيخ الكليلي قدس الله سره، وجملة من أصحابنا أوردوا الروايات في باب المتع، ويظهر منهم أنهم يعملون بهذه الروايات في المتع دون الدائم، منهم الشيخ الصدوق في الفقيه. إلا نحن لا نجد إلا وجها لهذا الكلام، يعني كلام الشيخ الصدوق قدس الله، فإن الروايات الواردة ليس فيها أي تصريح بالمتع. نعم في رواية واحدة فيها إشعار بقوله إني أخاف الفضيحة، ولكن الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق بنفسها مطلقة، بس هذه الرواية فيها إشعار لكن تلك الرواية ممكن، ولذا احتملنا أن الشيخ الصدوق سمعه من المشايخ مذاكرة، ولعله أيضا جمع بين النصوص لكن لم يذكر النص الآخر، في قرارة نفسه جمع بين النصوص. ومنهم من أصحابنا من عمل بالروايات مطلقة، أنه يجوز هذا الشأن مطلقا، يجوز في الدائم والمتعب يجب الوفاء به والعقل صحيح والشرط صحيح، كالشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية التي هي اعتماده، يعني اعتماده قدس الله نفسه عليها في الواقع على الروايات. وفي ما بعد طائف كثير من أصحابنا كان صاحب الشرايع والمسألة في الآخره إلى زماننا، وهذا طائف من الأقوال في الواقع مرجعه إلى الآخر بإطلاق الرواية. قلنا روايتين بالمقام، رواية مطلقة ليس فيها إشعار، رواية فيها إشعار بالمطلق، فلعلهم عملوا بإطلاق الرواية، إما لأن الرواية المقيدة بالمتع التغييب في سؤال الراوي في ضمن السؤال موجود في إني أخاف الفضيحة، ومن المعروف أن التغييب في السؤال لا يغير الخبر بخلاف التغييب في الجواب، فالسؤال مغيد لكن الخبر مطلق، إما لهذه النقطة وإما لنقطة أخرى وهي أنه حمل المطلق على المغيد إنما يصح فيما إذا كانا متخالفين أو إذا كانا موجبين بشرط وحدة المطلوب، يعني إذا أحرز أن المطلوب شيء واحد حينئذ يحمل المطلق على المغير، وفيما نحن فيه لم تحرز وحدة المطلوب. رواية في النكاح مطلقا ورواية بحسب الظاهر احتمالا في خصوص المطلق، لا منافات بينهما، نعمل بكليهما، وبالنتيجة نلتزم بأن في كلا النكاحين يجوز اشتراط عدم الدخول، لكن رواية تعرضت لخصوص المتع لكن رواية أخرى مطلقة يعمل بالإطلاق، لا محظور في العمل بالإطلاق. على أيين في مثل هذا المقام حمل المطلق على المغير بعد كونهما مثبتين ولم تحرز بحث المخلوق إنصافا في غاية الصعوبة والإشهار، هذا وجه نظر الشيخ قدس الله نفسه. وأما الروايات الأخرى التي قرأناها أخيرا وهي الدالة على أن الرجل يأتي زوجته في وقت معين ولا يقسم له، فلعل النظر في تلك الروايات إلى عدم القسمة في الزواج الدائم لا يمكن إلغاء القسمة، لا أنه مسألة الدخول. هذا نظر الشيخ رحمه الله إلى هذا الحد. خب تبين يعني الأقوال في المسألة إلى زمان الشيخ. ثم إن الشيخ التوسي قدس الله سره في كتاب المفصول ابتداء حكم بأن الشرط والعقد فاسدان إذا اشترط عند يقعها، حكم ببطلان العقد والشرط مع السلام عليكم. قال أنه يخل بالمقصود من العقد. هذا الشرط في نظر الشيخ حسب ما نقله مخل بالمقصود من العقد. ظاهرا استدلال الشيخ بهذه النقطة، وهذا الاستدلال يشبه أن يكون من كلام العام، ولذا نتصور، وهذا أمر شائع في كتاب المفصول، ابتداء أخذ من كلام العام ثم أضاف إليه ما وردت الروايات من طريق الخاص، فحكم ابتداء حسب القاعدة ببطلان الشرط وبطلان العقد. ثم قال إن أصحابنا رووا الروايات في صحة الشرط وجوب الوفاء به، ثم قال عندي تحمل هذه الروايات على المتن. فعمل الشيخ قدس الله نفسه في المفصول في الواقع مزيج مما تقتضيه القاعدة وملاحظة النص الخاص الوارد في المقام. هكذا جمع، يعني بعبارة أخرى القاعدة تقتضي بطلان الشعر لأنه يخل بالمقصود من النفاق، ثم روايات موجود لصحة الشعر فيقتصر قدر المتيقن وهو المتعب، ففي المتع يكون الشعر صحيحا والعقد صحيحا، وفي غيرها يكون الشعر فاسدا والعقد فاسدا. صار واضح؟ ثم إن هنا كلاما، وهو أنه في كتاب السرائر، لأن نحن غرضنا من قراءة النصوص ليس موسخ قراءة عبارة إعطاء ضوابط عامة تساعدكم في غير هذا المورد من موارد كلام الشيخ رحمه الله. المرحوم صاحب السرائر ابن إدريس كثيرا ما حينما يرى تعارض في كلمات الشيخ يقول إن الشيخ رحمه الله مثلا أورد ذلك الكلام إيرادا لا اعتقادا، مثلا في النهاية أفتى بلزوم الشرط لأن الشرط يجب الوفاء، لكن في المحسوس هكذا أفضل حسب ما. فقال أورده الشيخ في إرادة لا اعتقاده، ليس هذا الكلام صحيح هذا. بمجرد وقوع التحافظ بين كتابين من كتب الشيخ رحمه الله، بل بعض النواد يكون أكثر في التهذيب، قال الشيخ المحسوس شيخ الخلاف ومصرف، هذا ليس شيئا جديدا. على إن كيف ما كان فنقول ما جاء في كتاب النهاية أوردها إرادة لا اعتقاده، هذا لا أساس له. الأساس عندنا واضح جدا، ما أورده في النهاية متون الرواية أفضل على ظاهره، ما أورده في المقصود جمع بين القاعدة والرواية، يعني القاعدة تقتضي بطلان الشرط والعقد، الرواية تقتضي صحة الشرط والعقد، فحينئذ تحمل الروايات على المتعين. وطبعا تعلمون أن الكلام الذي أفاده قدس الله سره في نفسه إذا تارتن يستفيد قرائن خاصة لا بس، إلا هذا الكلام في نفسه باطل، لأن القاعدة إذا اقتضت شيئا ودلت الروايات المعتبرة على خلافها، هو في المسلك الشيء الأخذ بالروايات. وأما أن نعمل بالقاعدة ونعمل بالروايات في مورد حتى بإصلاح لا تنخرم القاعدة مطلقا، هذا لا دليل عليه، لأن الروايات كما شرحنا طارتا يقول أن الروايات في خصوص المتعه أنا أستظهر منها خصوص المتعه، والرواية المطلقة أحملها على المغير، طب هذا كلامه له وجهه. وأما عندي أن هذه الروايات مختصة تختص باب المتعه، إنصافا الروايات كما أفترضها في النهاية مطلقة ولا تختص باب المتعه. نعم إحداهما يمكن استشمام واختصاص ثابته، اني اخاف الفضيحه احدى روايته، وهذا تقييدا في السؤال لا في الجواب الى اخر ما سبق ذكره. صافا لو فرضنا ان القاعده تقتضي بطلان الشرط والعقد كما ادعى اولا، حينئذ الامر يدور بين امرين، اما ان نقول ان الروايات مخالفه مع القواعد العامه فتطرح الروايات، فإما أنه في هذا المورد الأئمة عليهم السلام خرجوا عن مقتضى القاعدة وحكموا بصحة الأحكام. الشعر. هذا الذي المعروف من مسلك الأصحاب، المعروف هكذا. وأما التغيير للقاعدة أو التغيير للنصوص من دون ظهور فيها، أصل هذه الفكرة على خلاف القواعد، أصلا فنيا هذا العمل غير صحيح. ثانيا وأهمه هو هذا الثاني، أن القاعدة تقتضي بطلان الشرط محل إشكاله. كيف أن القاعدة تقتضي بطلان الشرط وبطلان العهد؟ من أين ثبت هذا الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه؟ مضافا إلى أن الشرط لو كان فاسدا لم يثبت أن مثل هذا الشرط يوجب فساد المشهود. أما أن الشرط ليس فاسدا، غاية ما هنا أن نعتقد أن الوعد من الغايات المهمة جدا في باب النكاح. فإذا هذه القاعدة غاية تنتفي، عقد النكاح ينتفي، فالشرط مخالف لعقد النكاح. هذا غاية ما يمكن يقال بعد أكثر من هذا. ولكن الإنصاف لم يثبت من أحكام الشريعة بعد حسب الظهور في موارد الأحكام الثابتة في الدين أن النكاح هي الغاية القصوى التي بانتفاءها ينتفي العقد. من تزوج امرأة لها مرض يمنع من البعث، لا تخاف قال الآخر، لا تخاف. وبناء على هذا لابد أن يكون العقد فاسدا، لا يمكن البعث. لم يوصي أحد من الفقهاء بفساد العقد، حكموا بثبوت الخيار له. إذا تزوج امرأة صبية مرضعة مثلا عمرها مثلا شهر واحد، لا إشكال أن عقد النكاح لا يتوقف على سن خاص، الدخول يتوقف على سن خاص وهو سن البلوغ. و اما عقد النفاق مطلقا يجوز، لا يتوقف على سن خاص و على وصف خاص. اذا كانت كبيرة السن حرمتا جدا سن لا يرغب فيها، مع ذلك العقد صحيح. لم يفتح احد من العلماء بان العقد على امرأة كبيرة السن قبيحة الزوج مثلا فاسد، على صبية عمرها شهر لم يفتح احد من الفقهاء بان العقد فاسد، انه قطعا لا يمكن البعض. اذا وقع عقد من رجل مجبوب اصلا خصيه لا يمكن، خصيه شرحنا على قسمه، او به اصطلاح هذا العنين الذي لا يمكن البعض، لم يفتي من احد من العلماء ببطلان العقد، بل غايه ما هناك ثبوت حق الخيار. فلو كان النكاح من الغايات المهمه جدا للعقد بحيث انه بانتفائه ينتفي العقد، لكان المتعارف أن الفقهاء يحكموا في هذه الموارد بفساد العهد، ولم يحكم أحد منهم بفساد العهد. إن المغتو أن العهد صحيح، صحة العهد لا تتوقف على وصف لها ووصف له، لا تتوقف على سن له وعلى سن لها. يمكن أن يعقد الإنسان لصبي عمره شهر، ويمكن أن يعقد الإنسان على صبية عمرها مثلا أبو بشهر واحد، كل ذلك جائز. قطعا يجوز العقد على امرأة لا يجوز له الدخول بها. والمعروف يقولون أن في رواية البخاري أن رسول الله عقد على عائشة في مكة والدخول كان في مدينة، يعني بعد وفاة خديجة عقد على سودة هي زوجته في مكة، ثم عقد على عائشة على ما هو هي ولا القصة عمرها كان 7 سنوات. بالاتفاق لا يجوز له، حرام رفي صبي قبل 9 سنوات قبل البلوغ حرام. فهل يلزم من ذلك بطلان العقد؟ خب اذا فرضنا ان الشارع اجاز صحة العقد مع عدم البعث وحرم البعث بنفسه، نحن قلنا القاعدة العامة ان الالتزامات الشخصية تشمل مثل هذا المورد. في كل مورد يجيز الشارع صحة العقد، يمضي صحة العقد، مع أنه لا يمكن، لا يجوز شرعا الوعد، أو لا يشكر، أو لا يمكن عادة وعقلا كالمرأة التي فيها موانع من الدخول، رسقا من فسقا ما بكذا على أين رسقا يعني أرنا. فمع ذلك العقد صحيح، بالاتفاق صحيح، لم يذهب أحد لا من السنة ولا من الشيعة إلى فساد العقد وبطلان العقد. خب الشيء الذي يجيزه الشارع و يمضي بنفسه يمكن دخوله في الالتزامات الشخصية، ايو مشكلة يلتزم الشخص تشترس عليه و اندا يدخل بها است خوف الفضيحة او لنقطته. فهذا انه يمنع المقصود بالعقد او كما قيل المقصود من عقد الدوام هو التناسل و مع عدم الدخول لا يمكن التناسل او و هذه النقطه مفقوده في عقد المتعه هذه كلها وجوه اعتباريه لا اساس لها من صح. الشواهد الموجوده في الشريعه لا تؤيد هذه الفكره بان انتفاء الدخول يوجب انتفاء علقه الزوجيه. الكلام الفني عبارة عن هذا الشيء، انتفاء الدخول اما بجعل شرعي او بجعل شخصي لا فرق فيه. هل انتفاء الدخول عقلا او شرعا او شخصا يمنع من حدوث الزوجية بين الطرفين ام لا؟ الكلام هو والانصاف الشواهد لا تأيد ذلك. ان في خصوص ما نحن في شخصا خب عدة روايات موجوده. في باب شرعا العقد على صبية او العقد لصبية او كبيرة السن حرمت بحيث لا يمكن دخولها، على مريضة لا يمكن دخول او الى اخره، العقد قطعا صحيح مع ان الدخول منتفع. بل سر في ذلك ان في باب الدخول لا يتصور معاوضة، المفت مشكلة هنا، يعني كانت تصور عند بعضهم ان هناك معاوضة بين البر و بين المهر، مثلا معاوضة بين الدخول و بين المهر، كأنما في تصورهم ان الدخول ركن بهذا اللحاظ لجهة المعاوضة. و نحن صدقا شرحنا ان حقيقة عقد النكاح ايجاد علقة الزوجية في رعاء الاعتبار، و علقة الزوجية عبارة عن نسبة بين الطرفين سواء تحقق فيها الدخول، تمكن فيها الدخول من الدخول أم لم يتمكن، هذه حقيقة علقة الزوجية. ولا إشكال أن السيرة العقلائية جرت على أنهم بإصطلاح يوجدون علقة الزوجية ولو لغير الدخول. أصلا هناك اعتبارات، مثلا يحب أن يكون سهرا لهذا السيد مثلا ولو لا يمكنه الدخول، أو إنما يوجدون علقة الزوجية به احتمال فيما بعد يصير دخول كما يعقد على صبيه، و فيما نحن فيها ايضا كذلك. لا نقول اذا اشترت عدم الدخول لا يجوز لها الدخول الى يوم القيامه، بل بما ان المدار في ذلك على اعتبار شخصي فيكون من قبيل الحق، فللمرأة ان تثبت ذلك كما في الروايه اذا اذنت له فلا بأس. كما أن الإنسان بإمكانه أن يتزوج صبية يمكن فيما بعد بعد العمر الدخول، كذلك يمكن أن يشترط عدم الدخول باعتبار أنه يحتمل أن تأذن فيما بعد و يتمكن من الدخول بلا مشكلة بذلك. فلذا إنصافا ما أفاده في المحسود من أنه يمنع المحسود من العقد شرطا، هذا الاستدلال جاء في كتب العامة، والاستدلال في نفسه فاسد، يعني لا يمنع. المقصود في عقد النكاح علقة الزوجية لا التناسل، و علقة الزوجية تحصل لأغراض ثانوية للإنسان، يحب أن يكون مثلا صفا لهذا أو يحصل له عنوان الإحسان محسن أصول الأجل لإلى آخره، نفض مثلا يعطى له راتب أكثر إذا كان متزوج و إذا كان غير، فللإنسان أغراض عقلائية كثيرة لا ينحل. نعم أهمها التناسل والدخول هذا صحيح، لكن وجود الغاية المهمة في معاملتين، لا انتفاء الغاية المهمة لا يمنع من انعقاد تلك المعاملة وتحقق أثرها خارجان، هذا أولا. ثانيا لو فرضنا أن الشرط فاسد لماذا العهد فاسد؟ سبقا شرحنا أن هذا مبني على أنهم تصوروا أن كلمة الشرط هنا كالشرط في باب مفهوم الشرط، يعني مطلوب و أداة الشرط. إن جاءك زيدون فأكرمه، قالوا الإكرام متوقف على مجيء زيد، فهنا هم لما يقول زوجتك نفسي بهذا الشرط فالتزويج معلق على هذا الشرط. لا، قلنا الشروط في باب العقود التزامات مستقلة، لكن يربط الشخص بينهما ربطا لا انه شرط عليها، الالتزام حاصل. نعم اذا التزم شرطا بما يكون مصادره نفي العقد هذا صحيح، هذا باطل، لانه التزامان متغايران لا يمكن. غیر معقول عند العقلاء، غیر مقبول عند العقلاء. مثلا تقول زوجت تو که نفسی به شرط ان لا تحصل علقت زوجیه به بین اصلا به جمعی آثار زوجت تو این علقت زوجیه لا تحصل تنافی بین همه موجود العقلاء لا یرون مثل هذا الشرط صحیح هست لمنافاتی لعصل العقل لعصل الاعتبار. و اما این نفی و غایت من الغایات لا یوجد فیه محذور به هذا اللحاظ. نحن خلال شرحنا لکلمات الفقها نحاول ان نتعرض ایضا لبیان المسئله حتی بالاخیر یکون الامر واضح. اون تنجیز و تعلیق عقده نه شرطی. و مثله قال قطب الدین الکیدری یعنی مثل شیخ فی المبسوط. و قال ابن ادریس ان شرط ما یخالف الکتاب و سنه کان العقد صحیحا و شرط باطلا. فرق بین ابن ادریس و شیخ المبسوط ان شیخ المبسوط قال العقد و شرط باطلا، ابن ادریس قول العقد صحیح و شرط. و قد روی انه ان شرط علیه فی حال العقد ان لا یقتضاها لم یکن له اقتضاها فان اذنت له بعد ذلك فی الاقتضاء جاز له جاز له ذلك. اشار لروای ثانی اسحاق بن عمار. اورد هذا شیخنا ابو جعفر فی نهایته ایرادا لا اعتقادا لانه رجع عنه فی مبسوطه. قلنا لم یثبت انه اذا ذکر مبسوطه رجع عنه فی النهایه الظاهر انه مبنی مستقلین انه رجع عنه. بلی. و قال و ينبغي ان تخص هذه الروايه بالنكاح المؤجل دون الدائم. طبعا نقل كلام الشيخ في المبسوط وهذا غريب من الشيخ ابن ادريس. الشيخ في المبسوط قال على عقدم فاسد بينما ابن ادريس يقول العقد صحيح الشرط باطل. صواب. فليس هذا الكلام الذي افاده لا في النهايه ولا في المبسوط كلام ابن ادريس لا يطابق كلام الشيخ لا في النهاية ولا في المفسود. وقال وينبغي أن تخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل دون الدائم لأن المقصود من ذلك الاقتضاء. ثم قال الشيخ ابن إدريس والذي يقتضيه المذهب أن الشرط باطل مراده من المذهب عنده بناء على عدم حجية الخبر. خبر الواحد إذا لم يكن متلقى بالقبول به تعبیری لم یکن علیه اجماع اذا تلقی بالقبول و اشتهر بین الطائفه خب یه قرین موجود و اذا لم یکن متلقا بالقبول خبر الواحد لیس به حجه فاذا کان الخبر لیس به حجه نحن مختل قاعده مختل قاعده اشرف باطل. فوجه کلام ابن ادریس قدس الله نفسه تبین لماذا اشرف باطل مخالف لعمات الكتاب السنه لان الانسان اذا تزوج امراه حسب الكتاب السنه يجوز له الوعد طرف هذا شيء هذا اسلام مخالف به عمومات الكتاب والسنة. بلی لانه مخالف لموضوع الكتاب والسنة لان الاصل براءة الذمة من لزوم هذا الشرط ثم رجع الى اساس البراءة. طبعا هذا كله على مسلك القدماء لان مسلك القدماء اصالة البراءة امارة كالخبر يعني خبر معارضا لاصالة البراءة. والاجماع غیر منعقد علیه بل ما یورد ذلك الا فی شواذ الاخبار والوجه عندي ما قاله الشيخ في المفسود من بطلان هنا رجع الى المفسود هذا دقیق من بطلان العقد و شرط معن في اول الكلام قال كان العقد صحيحا و الشرط باطلا في اخر الكلام قال كلاهما باطلا ما قاله الشيخ في المفسود من بطلان العقد و شرط معن اما شرط فلانه مناف لمقتضى العقد. طبعا تعبیر الشيخ لم يكن مناف لمقتضى العقد مناف للمقصود من العقد فرق بين مقتضى العقد عقد يقتضي علقة الزوجية هذا ليس منافي لعلقة الزوجية منافي للمقصود من العقد للغرض من العقد للغاية من العقد. اشكال ابن ادريس اشكال الشيخ هكذا ابن ادريس لم يكن دقيقا في نقل عبارته. و اما العقد فلعدم الرضا به بدون شرط لانه بدون شرط لا يرضى به.
و ذکرنا ان ابن حمز رحمه الله امز ذکرنا قال الشرط الذي لا يقتضيه العقد و يخالف الكتاب و سنه يبطل الشرط دون العقد. هذا هو الرأي الأول لابن إدريس الذي فيما بعد. ثم قال هي تسعة بلي بلا أن يقول ولا يجامعها إلا في نكاح المتأهل. يستفاد من كلام ابن حمزة يؤمن بصحة العقد دون الشرط إلا في نكاح المتأهل يؤمن بصحتهما معا. فتبين التفصيل الموجود في المقام صحة العقد و شرط في المتأهل، صحة العقد دون الشرط في الدوام. هذا رأي ابن حمزة و أول ما قاله ابن إدريس. الرأي الثاني بطلان العقد و شرط معا في الدوام و صحتهما معا في به اصطلاح في المنقطع. و نحن سبقا شرحنا کرارا سابقا ان ابن حمزة رحمه الله في كتابه الوسيله تقريبا حذب و نقح مذهب الشيخ في المفسود. هو من ابناء مدرسه الشيخ في المفسود، كما ان كتاب المفسود كان له دور كبير في تفريعات الطائفه كالمحقق والعلامه وغيرهم فيما بعد. لكن من ارى ان كتاب المفسود مشبه انصافا، لكن ابن حمزه رتبه ترتيبا فنيا، فابن حمزه متاثر من مذهب الشيخ في المفسود لا في النهايه، واضح من موارد كثيره من كتاب ابن حمزه. فتلخص بإذن الله أن الموضوع في عبارات الفقهاء خمسة، منهم من لم يتعرض للمسألة الصحيحة المفيد في المؤمن، منهم من قال مطلقا الشرط صحيح وهو الشيخ الطوسي ولعله سكلين، منهم من قال الشرط صحيح في المتعه ولا نعرف مذهبهم دائرا، ظاهرا إشكال عنده في الدائر، هذا عند الشيخ الصدوق في الفقه. منهم من قال بأن العقد و الشرط باطلان في الدوام و كلاهما صحيحان في المتعه، و هذا مذهب الشيخ المفسود و آخر كلام ابن إدريس. و منهم من قال بأن العقد صحيح مطلقا لكن الشرط في الدوام فاسد و في المتعه صحيح، و هذا أول كلام ابن إدريس أبين أولا قال هذا، و كلام ابن حمزه في كتاب الوسيله. ففي مرحلة الانتقال إلى الفتوى تبين كيفية عمل الأصحاب بهذه الروايات، صار واضح جدا. وبعد هذا كله طبعا مثل المحقق في الشرائع وغيره ذهبوا إلى رأي الشيخ في النهاية وهو صحة العرض وصحة الشرط العرض، وتبين من خلال عرضنا الرواية وأسانيدها وخلال عرضنا للقاعدة أن القول الصحيح هو ما قاله الشيخ في النهاية، و انه اصولا حتی لو لم تكن في المسألة روايتون وقت القاعده لا محدود في ذلك، ليس هناك نص خاص تعرض لهذا، اطلاقات موجوده و الاطلاقات به اساس تقييد ذلك في الشرط و اشتراط ذلك في الالتزامات الشخصيه لا محدود في، مثل اطلاق مثلا ان الانسان بامكانه ان يعمل مجانا و ان لا يعمل مجانا، خب اطلاقه خب يشترط عليه أن يكتب له رسالة مجانا يمكن ذلك. اصلا اصولا الشروط كلها من هذا القبيل اطلاق فيه، و اما احتمال ان في خصوص النكاح لا تجري قاعدة الشروط لا، و اطلاق قوله تعالى قولي عليه السلام المؤمنون عند شروط مضافا الى الرواية الواردة من اشترك لامرأتي شرطا فليفي لها بما يشكرنا في السنة، مضافا الى ذلك كله هذه الروايات الخاصة ايضا فيما نحن فيه موجود، وجملة من الموارد وقع السؤال عن الشرط والامام اجاز ذلك. فما ذهب اليه بعض الزيدية من ان هذه الشروط في النكاح كلا باطلة، عدم الدخول، تغيب بالدخول، عدم السفر، حتی السكنة أن يكون السكنة لها، كل هذه الشروط جاء في كتاب الأحكام، كل الشروط في النكاح باطلة، هذا ما يمكن المعارضة عليه. فالإنصاف حتى إسلاميا على ضوء الفقه الإسلامي إنصافا الرجوع إلى عموم قوله المؤمنون عند شروطهم لا محدود فيه. نعم نقلنا عن ابن حزم لا يؤمن بصحة هذا الحديث، خب لا يؤمن بصحة الحديث الأمر واضح بعد لا نحتاج الكلام معه، بناء على صحة الحديث المطلب واضح. و اما هذه الاستدلالات ما يخل بالمقصود من العقل ما نام من التناسل و الى آخری حسب ما نقلت لكم تبين ان هذا كله مما لا وجه له في نفسه مع قطع نظر عن وجود النصوص الوارد بالمقام. فالانصاف لا نجد وجها في المنع عن ذلك و انه اذا اشترط و انها اذا اشترطت عليه ان لا يدخل بها العقد و الشرط مع النافذان و يجب عليه الوفاء به هذا الشرط. نعم و بناء على هذا و بناء على ان مفاد المؤمن من شروطهم و حرمت و اصطلاح نقض الشرط يحرم عليه وفيها الا بابنها. اما مثلا الا بابنها خب مضافا الى روایت اسحاق بن عمار و قلنا روایت عمار بن مروان التي رواها ابن ابي عامر معتبرته فقد من تلاموتی روایت اسحاق بن عمار عند المشهور صحیحتون على کلام فی علی بن اسماعیل علم که فماتان فبعد ما غب النظر عن ذلك الظاهر حتی به مفاد الارتكاز الاغلائی ان الالتزامات الشخصیه من سنخ الحقوق. نحن صابعان و عشان اختلف الاصحاب في تفسير الحق و لهم تفاسير، لكن التفسير الذي الان ايضا متبع في القوانين العرفيه قوانين الغرب غيره الحق ما يجعل لصالح الشخص والحق ما يلزم به الشخص به، يعني سنخان مختلفان. ولكن ذهب الاستاذ على ان الحق والحق كلاهما من سنخ واحد لا فرق بينهما وهذه الفروق لا تجدي شيئا. ذكرنا الكلام مفصلا في ان الواقع بينهما فرق والفارق الاساس طبعا في بعض المواضع لا يجوز اسقاط الحقوق ان الحق يجعل لصالح الشخص لا انه يلزم به. مثلا اذا فرضنا بالنسبه الى الشارع فيلزم الشخص بتنظيف الشارع، اما انه مثلا يلزم بان يجعل ضوءا على باب داره لا له ذلك يجعل له الحق، فبامكانه ان يجعل ذلك بامكان الله. الحقوق في المجتمعات البشرية امر متعارف جدا ما يجعل لصالح الشخص كالشفع جعلت لصالح الشريف وكذلك فيما نحن فيه. الظاهر ان الالتزام يدور بينهما، هما يلتزمان على انفسهما بعدم الدخول وهذه في دائرة التزاماتهما الشخصية. فاذا تراجعا اسقط هذا الشيء لا بس حسب القاعدة لا بس. نعم قد يقال ان النكاح اصولا امر شخصي شرعي معين ولا يجوز استحلال البضع الا بصيغه معينه، فباسقاط الخيار لا يمكن استحلال البضع. الجواب واضح، ليس استحلال البضع هنا باسقاط الخيار، استحلاله هو اصل العقد، لكن التزم بشيء فيما بينهما التزم ثم رفع هذا الالتزام. فالعقد يك تأثير بالعقد لا ده إسقاط الخيار إن صح التعبير، إسقاط الحق، الحق أفضل من الخيار لأن لا خيار في النكاح. الآن كيف ما كان مضافا إلى رواية إسحاق بن عمار وإلى فتوى الأصحاب الذين عملوا هذه الرواية لا بأس، الرواية فيها شواهد من الصدق والصحة فلا بأس. فالإنصاف ما أفاده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في النهاية من قدماء الأصحاب في أحد الانتقال من النصوص إلى الإفتاء هذا هو المتعين، واختصاص ذلك بخصوص المتعين لا دليل عليه، خصوصا رواية علي بن إسماعيل مطلقة والرواية المغيرة التغيير في السؤال لا في الجواب، مضافا إلى أنه لو ثبت التغيير لا مجال لحمل المطلق على المغير. فالإنصاف ما أفاده في الجواهر ووافق عليه في المسائل إن غيره ممن تأخر من صحة ذلك الشعب في المسعة والدوام وبلا فرق في ذلك في هذه الأمور إنصافا هو المتعين. هذا كله بالنسبة إلى ما جاء في النفس. ثم إن بعض أصحابنا تعدوا عن مورد النفس، مثلا قالوا إذا اشترطت أن لا يقبلها مثلا هل هذا الشرط؟ ظاهر أنه نفس الشيء خصوصة فيه، لا نجد خصوصية في ذلك. النقطة المهمة لا تشترط شرطا ينافي أصل علاقة الزوجية، هذا هو الأساس. و اما تحديد لبعض الغايات من علاقة الزوجية مثلا ان لا يكون معها نهارا يكون معها مثلا في نصف النهار في زمان ما خلاص. نعم ارجاع الامر الى القسم ذاك شيء اخر ياتي الكلام فيه في محله. و اما مثلا ان يكون الوقت محدودا به زمان معين به فصل معين ظاهرا كل ذلك من باب واحد و الوجه في كل ذلك اصح. حلال که هست خودش بنا بودش انجام نده که حلال هلیه دیگه از بین نرفته. نه ترخیصش در اینجا به اصلاح اشکال نده. مستثنا نیست فهم عرفی رو دارم عرض میکنم. فهم عرفی انسان رو اغراض مختلفی دقیقا انسان رو اغراض مختلفی علاقه زوجیت رو ایجاد میکنه. یه عرفیست دیگه. بله غرض عام عقلایی عبارت از مسائل آمیزش جنسی مسلمه. درسته اما این نیست. اما فرشن یک زنی رو میخواد بگیره فقط کلفتی برش بگیره تو خونه کار بکنم شرط باشه این هم هست دیگه برای که محرمش باشه هست اون در کسانی بوده دلیل نداره این عرفه. افرادی بودن تو محترم بودن زنی گرده برای که مثلا کنیز کلفتشون بوده محرمش باشه هیچ حالت جنسی هم نبود. این میشه این که عرفیت داره که بعد اون مواردی که عرض کردم دختر یک ساله میگه نمیشه گره بچه یک ساله میگه شوهر نمیشه قطعاً هم توش بس نیست. خود پیغمبر علی تقدیر سهل محل کلامی که وان عاشق 7 ساله بوده نبوده علی تقدیر که 7 ساله بوده خب قطعاً قبل از 9 سالگی لایز بود. هیچ فقیهی نگفته سن یا وزن در الغه زوجیت شرطه امکان دخول درش باشه. هیچ فقیهی نگفته نه زنی نشی واقعا انصافه. بعد الاطلاع على ما ذكرنا يحصل الانسان وثوقا ومثلا بعد الحجيه في الخبر وان هذا الشرط صحيح ونافذ وانه من سنخ الحقوق صالح للاسفار. بس تم مثل كلام المناقشه مع السيد صلى الله عليه وسلم.